الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في حصاد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم تراجع إيران عن الخطوط الحمراء في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. شامخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل لاتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بينهم قيادات بحركة حماس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا، لافتا إلى أنها تسعى بقوة لإلغاء الحظر في هذه المحادثات. وأوضح رئيسي في تغريدة له أن الحكومة سعت في الخطوة الأولى بجدية لرفع العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى لرفع العقوبات بطريقة كريمة للغاية، وأنها لم ولن تتراجع. هذا وأكد رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي أن البلاد اليوم بحاجة إلى الالتزام بتوجيهات ومبادئ الإمام الخميني قدس سره الشريف أكثر من أي وقت مضى. واعتبر الرئيس رئيسي خلال حضوره مع أعضاء مجلس خبراء القيادة صباح اليوم في مرقد الإمام الخميني لتجديد البيعة مع أهدافه السامية أن التمسك بهذه المبادئ والأهداف تضمن النجاح والشموخ للبلاد. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقال الأدميرال شامخاني في تغريدة أن الطريقة التي تعاملت بها أمريكا مع اقتراحات إيران المبدئية وتقديم مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع واهية تظهر أن أمريكا فاقدة للإرادة، مضيفا أن المحادثات النووية تصبح أكثر تعقيدا مع كل ساعة لا تتخذ فيها واشنطن قرارا سياسيا. اعتبر رئيس الممثلية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس مدى التقدم الحاصل في البت بقضايا الضمانات كنتيجة للتعاون البناء المتبادل بين إيران والوكالة. وقال غائبي في كلمة أمام اجتماع مجلس المحافظين أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في معاهدة حظر الانتشار النووي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة وستواصل القيام بذلك. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، تابعوا هذا التقرير.
على ما يبدو فإن أجواء التفاؤل تسود محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التي قالت إن محادثات فيينا اقتربت من إبرام تسوية. وأكدت نولاند أن واشنطن لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاونها مع إيران ولا تجري مفاوضات مع الروس حول الموضوع، متهمة موسكو بمحاولة رفع سقف في مطالبها بشأن الاتفاق النووي. كما قالت إن مشاركة موسكو في هذا الاتفاق مرتبطة بشكل أساسي بمصالح الأمن القومي الروسي. التفاؤل واضح أيضا في تصريحات وزير الخارجية الأيرلندي الذي لعب دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، حيث قال إن الأوضاع الحالية ملائمة للوصول لهذا الاتفاق، لكنه أكد أنه إذا لم يتم التوصل للاتفاق قريبا جدا فستضيع الفرصة. وأشار كوفيني في حديث مع معهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية إلى أن الأزمة الأوكرانية جعلت توصل الأطراف لاتفاق أكثر صعوبة، واعتبر كوفيني أنه في حال خسرت الأطراف الأوضاع الملائمة في فيينا فستكون خسارة على حسب تعبيره. من الجانب الإيراني، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، وذلك بعد زيارة قصيرة إلى طهران للتشاور. هذا وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمر في المحادثات مع القوى العالمية. ويؤكد مسؤولون إيرانيون أنه لو أبدت أمريكا وسائر أعضاء الاتفاق النووي حسن نواياهم واتخذوا القرارات السياسية اللازمة والصحيحة لإلغاء الحظر الجائر وغير الإنساني سريعا، فإن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس. طالت عشرات الشبان الفلسطينيين بينهم نائب بالمجلس التشريعي وقيادات بحركة حماس. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 مواطنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما اعتقلت العشرات في القدس ومدن رام الله وبيت لحم وقلقيلية ويبرود وريما ويطا والدهيشة، بينهم أسرى محررون. بينما تتجه أعين العالم إلى أوكرانيا وما يحدث فيها، خرج رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داجان ليعلن عن استيعاب عدد من اليهود الأوكرانيين الذين وصلوا الأراضي الفلسطينية في مستوطنات من بينها يتسار وريفيفيم القريبتان من نابلس، مؤكدا على استيعاب عائلات أخرى في المستقبل القريب. المزيد في هذا التقرير.
زرعت مستوطنة، وفي داخل هذه المستوطنة زرع مستوطنون من كافة أصقاع الأرض، جاءوا طارئين على المكان وأصبحوا يعاملون أصحابه بأنهم هم الطارئون. وفي الساعات الماضية وبينما تتجه أعين العالم إلى أوكرانيا وما يحدث فيها، خرج رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داجان ليعلن عن استيعاب عدد من اليهود الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الأراضي الفلسطينية في مستوطنات من بينها يتسار ورفيم القريبتان من نابلس، مؤكدا على استيعاب عائلات أخرى في المستقبل القريب.
تسعى بشكل أو بآخر إلى خلق ظروف تؤدي إلى تهجير مليون فلسطيني إن لم يكن جميع الفلسطينيين، خاصة إنه الاستيطان الذي يجري خلال الأربع خمس سنوات الماضية يتم وفق صفقة القرن التي قدمتها الإدارة الأمريكية قبل عامين من هذا اليوم.
منذ أن اندلعت الأحداث في أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي يعمل بقوة على جلب مهاجرين جدد من اليهود الأوكرانيين ومن ينطبق عليهم ما يسمى بقانون العودة. أما قانون العودة فينطبق على كل يهودي في أنحاء العالم بغض النظر عن جنسيته، ويمنحه القانون العنصري حق العودة إلى فلسطين والحصول على الجنسية الإسرائيلية والاستيطان فيها، فيما يحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين حتى من الوصول ولو لمرة واحدة إلى فلسطين.
في الوقت الذي تحدث فيه عن أزمة إنسانية هي تتعامل بانتقائية شديدة، إنه فقط اليهود والذين ينطبق عليهم قانون العودة هم من سيسمح لهم بالبقاء في إسرائيل أو الدخول لإسرائيل وضمن أعداد محددة.
أعداد المنازل في المستوطنات التي تجتمع فوق صدور المدن والقرى والبلدات الفلسطينية تزيد بكثير عن أعداد ساكنيها من المستوطنين، والاحتلال الإسرائيلي يأمل أن تتحول هذه المستوطنات إلى مدن استيطانية تقتل ما حولها من المدن الفلسطينية.
ها التقى رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لتركيا التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2008. وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اللقاء أن تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة بحسب تعبيره. وفي السياق، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة استقبال هيرتسوغ في تركيا، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد أهل القدس ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. ولتسليط الأضواء على هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي جواد لوك.
لن يخرج المياه من مجاريها من البداية. بعد إعلان عن قطع العلاقات مع إسرائيل والتوتر السياسي، كل سنة كنا نرى أن حجم التجاري كان يزداد بين تركيا وبين الكيان الصهيوني. بصراحة يعني كلما يطلقون شعارات ضد إسرائيل نرى حجم التجارة يزداد. والحكومة التركية في الآونة الأخيرة اتخذت قرارا لتطبيع العلاقات مع بعض الجيران مثل مصر وأشقائنا العربي من السعودية والإمارات، وإلى أن وصل دور إسرائيل بصراحة كارثة سياسية جدا. يعني الذي يطلق شعار الحماية عن الإخوة الفلسطينيين الآن نرى استقبال رسمي بشكل رسمي، يعني عدة رؤساء يستقبلونه هكذا استقبال مختشف. بالنسبة إلى داخل تركيا، طبعا قبل هذه القضية الملف الاقتصادي بصراحة دمر الحكومة التركية، والآن تراجع شعبية واضح جدا. الآن المؤيدون لهذه الحكومة هؤلاء قاموا ضد هذه السياسة. المظاهرات التي أقيمت في المدن الكبرى في تركيا في عدة مدن كبيرة جدا، هؤلاء أكثرهم مؤيدون لحزب الحاكم. الآن يقولون من ظهرنا ورد السكين. مع الأسف يعني الشعب التركي حساس في قضية فلسطين بصراحة. لو كانت هناك حكومة علمانية ما كنا نستغرب، لكن حكومة التي تدعي أنه حامية الأولى للفلسطينيين تطبيع العلاقات بالنتيجة في أسوأ نقطة في تاريخ العلاقات بين تركيا وأمريكا. تركيا بالنتيجة بقيت غريبة وحيدة في المنطقة الشرقية بحر المتوسط بدءا من سوريا إلى مصر وحتى إلى ليبيا.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا روسيا تقول إنها تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر المفاوضات ولا تريد الإطاحة في حكومة زيلينسكي. الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون لحظر واردات الطاقة من روسيا. واستشهاد وإصابة 9 مدنيين في قصف لطيران العدوان على محافظة صعدة في اليمن. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن بلادها ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا وأنها تفضل فعل ذلك بالحوار. وأكدت زخاروفا أن أهداف موسكو لا تشمل الإطاحة بحكومة كييف وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التقدم المهم في الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا. وقالت أن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا تمضي بانسجام تام مع خطتها، مشددة على أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس. وافق الكونغرس الأمريكي صباح اليوم على مشروع قانون حظر لواردات الطاقة من روسيا. وقالت مصادر روسية أن 414 نائبا في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي أيدوا مشروع القانون، فيما صوت 17 نائبا ضده. كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق النشاط وعضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة. وحول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي نواف إبراهيم.
لا يوجد أي تناقض في السلوك الروسي تجاه العملية العسكرية في أوكرانيا. نحن منذ بداية العملية وروسيا تضع العالم والرأي العام العالمي وكل المتداخلين في القضية الأوكرانية بتفاصيل ما يجري على الأرض بالإثباتات الكاملة بالوقائع وبكل الدلائل. والغرب والولايات المتحدة الأمريكية كما فعلوا ودمروا الشرق الأوسط تحت زريعة الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، ورأينا نتائجه ورأينا كيف رموا بحلفائهم وكيف تعاملوا مع الوضع ودعموا الإرهابيين. هناك يدعمون القوميين والنازيين الذين أصبحت بيدهم الآن أسلحة نووية حسب وزارة الدفاع الروسية. يعني وزارة الدفاع الروسية قالت أن في التاسع من هذا الشهر نقلت 9 أطنار وكمية من الأمونيوم إلى داخل الأراضي الأوكرانية لاستفزاز بسلاح كيماوي أو بيولوجي أو الآخرية. ونحن نعلم أن هناك مصانع ومختبرات بيولوجية موجودة في أوكرانيا وصل عددها إلى 16 غير شرعية وتعمل بشكل سري، والولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عنها. وعندما كشفت وزارة الدفاع عن هذه المعامل سارعت الصين إلى المطالبة بتقديم توضيحات وتبريرات عن هذه المختبرات التي كانت تحضر لأعمال عسكرية. يعني هذا الأمر هو الذي يجب أن نتحدث عنه وليس وجود روسيا في أوكرانيا. وجود روسيا في أوكرانيا لم يكن احتلالا ولم يكن حربا على أوكرانيا وعلى الشعب الأوكراني ولا على الجيش الأوكراني. الآن كما يقول زعماء الغربيين ومسؤولين غربيين أن زمام السلطة والأمور خرجت من يد القيادة الأوكرانية، وزيلينسكي قال بنفسه، خرج على أحد القنوات التلفزيونية وتحدث بغضب عن الغرب. إذا كان الرئيس زيلينسكي بالفعل قد كشف أنه ضحية وأن بلاده باتت ضحية للمشاريع الأمريكية والغربية في هذه المنطقة الحساسة وضد روسيا، عليه أن يدخل التاريخ من هذه النقطة وأن يتفق مع روسيا ويتفق مع الرئيس بوتين ويتفق مع الوزير لافروف من خلال تواصل مباشر أو من خلال لقاء الوزراء.
قالت وزارة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأمريكيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا. وقالت الوزارة أنها فرضت قيودا على الصادرات من روسيا لضعف قدرتها على مواصلة العدوان العسكري، وأنه يجب على الأمريكيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا، مضيفة أنها تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي من المقرر أن يجري على هامش لقاء مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا. وسبق أن قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن لافروف سيلقي كلمة في جلسة خاصة للمنتدى ستركز على الوضع الحالي في العالم وموقف روسيا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وسيكون اللقاء المرتقب بين لافروف وكوريبا هو أول اتصال على هذا المستوى بين الطرفين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. افتتح في محافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد أول معرض لمنتجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المحافظة. وشارك في مراسم الافتتاح القنصل العام للجمهورية الإسلامية مهدي شوشتري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ورئيس غرفة تجارة كركوك صباح الصالحي ومدير عام المعارض في وزارة التجارة العراقية زهرة الجيلاني. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
انهار مبنى طبي بالكامل دون إعلان إصابات أو وفيات بعد اندلاق حريق كبير داخله في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان، وأعلنت مديرية الدفاع المدني الخميس السيطرة على الحادث. وقالت المديرية أنها سيطرت على حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني. وفي ذي قار أعلنت شرطة المحافظة اليوم الخميس القبض على 3 متهمين في قضاء قلعة سكر بعد اعتدائهم على شركة المروة التابعة إلى شركة بتروناس النفطية. وفي محافظة بابل أعلنت الشرطة ملاحقتها لأفراد حماية النائبة سهى السلطاني لاعتدائهم على متظاهرين، مؤكدة اعتقال أحدهم وأنها تطارد الآخرين. إلى ذلك تظاهر آلاف العراقيين في الناصرية وبغداد وعدد من المدن العراقية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم معالجة الحكومة للمشكلة. وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الرئيسة لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام. ووعدت الحكومة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات صارمة. على صعيد آخر التقى السفير الفرنسي لدى بغداد إريك شواليه سفير الجمهورية الإسلامية إيرج مزدي في مبنى السفارة الإيرانية ببغداد، وتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والمفاوضات النووية في فيينا، كما أكد الجانبان على استقرار العراق ودوره المهم. من جهة أخرى وبافتتاح المعرض الأول فيها بمشاركة أكثر من 50 شركة إيرانية انضمت كركوك إلى قائمة المحافظات العراقية التي تقيم معارض لمنتجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشارك في مراسم الافتتاح القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية مهدي شوشتري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من المسؤولين. وأكد القنصل العام مهدي شوشتري في كلمته خلال مراسم الافتتاح سياسة أولوية العلاقات مع الدول الجارة وخاصة العراق في السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
استشهد وأصيب 9 مدنيين يمنيين في قصف لطيران العدوان السعودي على مديريتي شدا ومنبه حدوديتين في محافظة صعدة. وأكد مصدر أمني استشهد مواطن يمني في قصف مدفعي العدوان السعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية أسرت عن إصابة 4 آخرين، مضيفا أن قوى العدوان استهدفت منطقة الرقو في ذات المديرية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لاستشهاد مواطنين 2 وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان جميع السودانيين للعمل لإيجاد الحلول لإخراج البلاد من دائرة العنف. ودعا البرهان السودانيين في كلمة له لنبذ الخلاف وتجنب مزالق الانحراف عن السلمية، زاعما أن الدولة لن تمنع أحدا عن حرية التعبير في الرأي، ومع ضرورة التمسك بالحرص على التظاهر بشكل حضاري يحفظ دماء ومقدرات أبناء البلاد. أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد لدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترامهم القرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغة، مؤكدين على تسليم الوزارة للحكومة الجديدة. وأكد الوزراء في بيان على التزامهم بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده شروع أثيوبيا في تشغيل سد النهضة بشكل أحادي. وقال الوزير المصري خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أن شروع أثيوبيا في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي بشكل أحادي يعد إمعانا من الجانب الأثيوبي في خرق التزامات مقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، معربا عن شجب بلاده لانتهاك أثيوبيا للقانون الدولي والاستقلال الأحادي للأنهار الدولية. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم تراجع إيران عن خطوط الحمراء في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. الشمخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل لاتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بينهم قيادات بحركة حماس. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. يروى أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة وشهرين 10 أيام، عزم أبو طالب رضي الله عنه على السفر إلى الشام، تاركا ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله في مكة. فلما تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على السير، هب له رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بزمام ناقته قائلا: يا عم، إلى من تكلني؟ يا عم، ألا تعلم أنه لا أب لي ولا أم؟ فرق قلب أبي طالب وقال له: والله لتخرجن معي إلى الشام، فلا تفارقني ولا أفارقك أبدا يا ابن أخي.
ما بك يا أخي؟
العطش، العطش يا حارث، العطش أضر بي.
نعم يا أبا طالب، لقد نفد كل ما لدينا من ماء، وما عليك إلا الصبر حتى نصل إلى الشام.
إن بقيت على هذه الحال فلن أصل إلى الشام حيا، سأموت عطشا يا حارث.
لما علم محمد صلى الله عليه وآله بعطش عمه، ثنى ركبته ثم برك والتفت إلى عمه قائلا: يا عم، هذا الماء فاشرب هنيئا مريئا.
إنها عين ماء يا أبا طالب، إنها معجزة يا الله، انزلوا رواحلكم وتزودوا من الماء. إنها الماء،
إنها كرامة ابن أخي محمد.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل اشرب، اشرب يا أبا طالب.
شكرا،
اشرب.
شكرا لله.
ما بك يا بحيرة؟ ما الذي أخرجك من صومعتك؟
إن رجلا له شأن عظيم قد قدم علينا في تلك القافلة.
تلك قافلة قريش؟
نعم نعم، وقد خرجت إجلالا لهم وسأدعوهم لتناول الطعام جميعا إكراما لمن تظلله الغمامة من حر الشمس.
ماذا؟ غمامة؟
نعم.
تظلل أحدهم من حر الشمس؟
نعم.
أمر لا يصدق.
أنظر إلى تلك الغمامة الصغيرة، إنها لا تفارق ذلك الغلام، أليس كذلك؟
إي والله، إي والله، إنها لا تفارقه. من يكون هذا الغلام يا بحيرة؟
سأتحرى أمره جيدا بعد أن أطعمهم الطعام.
حسن.
أهلا 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 ومرحبا بكم، كلوا هنيئا مريئا. أهلا أهلا وسهلا.
اجلس يا بحيرة، اجلس، فلا يليق بك وأنت الراهب الكبير أن تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي أن أكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة، أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولم لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماض يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم، أعلم يا أخ العرب.
نعم.
إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف، ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل، لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللات والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدلك.
ۖ
وأخذ الراهب بحيرة يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم. ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب وقال له:
ما هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدلل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت، والآن أقول لك ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولما يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه، وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
أنت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم، ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط وصلت ابن أبي يهاب، ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة؟ لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذن؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي.
ومن هذا الذي ترينه دائما في منامك؟
لا أعرف له اسما، ولم أره في يقظتي.
لم تريه في حياتك؟
نعم.
وترينه في منامك؟
نعم يا عم. هل تشك فيما أقوله؟
أبدا. ولكن هل لك أن تصفي لي الشخص الذي ترينه في منامك؟
والله يا عم ما جئتك إلا لتفسر لي ما أرى في المنام، وأنت ورقة بن نوفل أعرف قريش بتأويل الرؤيا.
صفي لي الشخص الذي رأيته يا خديجة.
رأيت يا عم رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاذق، أدعج العينين، أزج الحاجبين، أحور المقلتين، عقيقي الشفتين، مورد الخدين، أزهر اللون، مليح الكون، معتدل القامة، تضله الغمامة، بين كتفيه علامة، راكبا على فرس من نور، خطواته مد البصر، وكان خروجه من دار أبي طالب. هذا ما رأيته.
ابشري يا خديجة، والله لئن صدقت رؤياك لتسعدين وترشدين.
هل عرفته يا عم؟
نعم يا خديجة.
من هو يا عم؟
إن الذي رأيته متوج بتاج الكرامة.
من هو؟
هو سيد العرب والعجم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
أحقا ما تقول يا عم؟
نعم يا ابنة الأخ، إنه الصادق الأمين الذي عرفته قريش بمحاسن الأخلاق، وإني لأتوسم فيه أنه هو النبي العربي الذي بشرتنا به كتب الأولين.
أحقا؟
أتبكين يا خديجة؟
وكيف لا أبكي وإني لم أرى محمدا إلا في أحلامي.
أرى أن شوقك قد ازداد لمحمد، وأن دموعك هذه جرت لهفة عليه، أليس كذلك يا ابنة الأخ؟
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه، وأطلق الشوق والأعضاء تمسكه، جفاني القلب لما أنت ملكه غيري، فوا أسفا لو كنت أملكه، ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي، لو كان يسمح بالباقي فيتركه.
لقد زاد الوجد بخديجة لمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن سمعت أنه سيكون رسول رب العالمين، وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عيناها بالدموع شوقا لرؤية محمد صلى الله عليه وآله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي، يتلو علينا من سورة العنكبوت من بداية الآية 41 إلى نهاية الآية 46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني